أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا يزال الكلام في بحث حجية القياس عليه السلام، وكنا قد انتهينا من الاستدلال عليه بالأدلة الأربعة، وثبت أنه لم يكن هذا القياس حجة لعدم قيام الدليل عليه كما ادعي. بقي الكلام في القياس منصوص العلة وقياس الأولوية، فهل هما يعني هذين القياسين فهل هما أيضا كمطلق القياس باطلين أيضا، أم أنهما ثبت بالدليل أنهما حجة؟ هذا ما سيبحث عنه المصنف هنا. قبل أن أنتقل إلى البحث الجديد أشير إلى فهم يعني العبارة في الدرس السابق فسرناها تفسيرا خطأ، وهي عبارة ابن حزم. ابن حزم يقول: أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ عنهم الفتية في أشخاص المسائل إلا عن 100 ونيف و30 نفرا منهم 7. هاي إلا عن 100 أنا فسرتها بالتابعين، لا مو بالتابعين، هم المراد نفسهم الصحابة. فملخص كلامه ابن حزم عندما يناقش إجماعهم يقول هم الصحابة ألوف، وهذول الألوف مو كلهم رواة، ليس كل الألوف رواة، بل فيهم من يروي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم لا يروي. أكو ناس ما ليسوا في مقام نقل الرواية، هم اسمهم صاحب يعني اسمهم صحابة بمعنى شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم نقل ينقل الرواية، وبعض الناس من الصحابة ما كان لم ينقل عنه رواية، لم يكن هو في يوم من الأيام يقول قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشاكل. فهنا ابن حزم عندما يناقش الإجماع المدعى على القياس كان شيء يقولهم هذا منين لقيتوا هذا الإجماع؟ هم الصحابة ألوف ليس ألفا، ألوف، إذن هم ناس كثير، هم بهذه الكثرة بهذه المثابة من الكثرة، وهذول الألوف هم يعني لو كلهم يروون لك الحق أن تقول أنني شنو استقريت روايتهم جميعا ولقيت إجماع. هم ذول الألوف الذي يروي منهم الرواية هم فقط شقيت هاي المئة والنيف، وهذول المئة والنيف هم بهم كذا مقل وكذا مكثر إلى آخر كلامه. فأنا بالأمس استعجلت فهمت من كلامه بقوله إلا مئة، فهمت من المئة هم هؤلاء التابعين، مثل ما فسرت قلت مقصودة أنه إن الصحابة ألوف والرواية ما وصلت إنه إلا من خلال مئة، هؤلاء المئة هم التابعين يعني الواسطة، لا مقصودة نفسهم الصحابة، هم الصحابة ألوف، والذي يروي من هؤلاء الصحابة الراوي منهم باعتبار كما نوهت قبل قليل هم الصحابة. الصحابي تعريفه هو اللي شهد النبي مثلا عصر النبي أو كان رآه أو سمع منه مثلا، لكن لم يكن كل صحابي كل من عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم راويا، كثير من الصحابة ما روى ولا روى حديث واحد بس هو اسمه صحابي. فابن حزم يقول هذا ماكو شيء إجماع، لأن الإجماع لازم أنت عرفت أنه كل الألوف دول هم اتفقوا على الرأي وماكو شيء، هذول ألوف من هؤلاء الألوف 100 هم اللي يروون، وهذول 100 بعضهم مقل وبعضهم مكثر. المكثر شقد قال 7 بس 7 7 مكثر، والجماعة المتوسطين هم 13 نفس والبقية كلهم مكثر. منين صار إجماع؟ هذا إجماع يعني صعب جدا، إذا لم نقل أنه يعني مستحيل مثلا. هذا عود على البحث السابق من باب حتى لا نغبن البحث السابق. قال رابعا: منصوص العلة وقياس الأولوية. ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان، يعني القياس الذي كان منصوص العلة، ويستثنى أيضا فرد آخر وهو وقياس الأولوية، فإن القياس فيهما يعني في المنصوص وفي قياس الأولوية حجة. فعبارة العلامة أو ما ينقل عن العلامة ظاهره في أن القياس على قسمين، القياس على قسمين، قياس باطل وقياس صحيح. أما الصحيح من القياس فهو خصوص منصوص العلة والأولوية، هاي يعني العلامة يقول يؤمن بأن هناك قياسا حجة، يؤمن بأن بعض أفراد القياس حجة. هذا البعض عندما تشكل على العلامة وتقول له يا أيها العلامة لم ترد نصوص كثيرة تنهى عن الأخذ بالقياس، السنة إذا قيست محق الدين وما شاكل أخذتني بالقياس وأخذت كذا، هاي النصوص الكثيرة التي تنهى عن العمل بالقياس عليكم السلام، كيف ستتعامل معها أيها العلامة وأنت تجوز قياسا وتقول هذا قياس صحيح وهو قياس الأولوية أو منصوص الأولوية؟ يجيبك العلامة يقول هذا استثناء وخروج تخصيصي، خروج تخصيصي مو القاعدة يعني العام وهو القياس يعني حرمة العمل بالقياس، هذا خرج منه فرد أو فردين وهما الفرد الأول قياس منصوص العلة والفرد الثاني هو قياس الأولوية. فملخص ما يراه العلامة أن الخروج خروج هذين القسمين من الحرمة من حرمة العمل بالقياس هو خروج شنو تخصيصي لا تخصصي استثناء يقول، فعليه أن يقيم الدليل، ما دام هيك لا بد أن يقيم الدليل على الاستثناء لأن الأصل عدم جواز العمل بالقياس وثبوت التخصيص هو الذي يحتاج إلى دليل، من هنا على العلامة أن يثبت ذلك بالدليل، من قال أن هناك استثناء هنا؟ زين هذا العلامة. وبعض يعني وبعض العلماء بعض علمائنا قال لا إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين يعني للمنصوص والقياس الأولوية، وليس هناك ما يوجب استثناءهما. هذا على الأصل، هذا ما يحتاج دليل، هذا الكلام ما يحتاج دليل، يقول هو إحنا عندنا قاعدة أو عندنا يعني قاعدة استفدناها من النصوص أن كل قاعدة عامة أن كل قياس باطل، السنة إذا قيست محق الدين هاي ظاهرها، ها إذا فصلنا القياس بالقياس الحنفي هذا السنة إذا قيست محق الدين هذا ظاهرها أن كل قياس حرام، أن تستثني فردا يحتاج هذا الاستثناء إلى دليل، ولا يوجد دليل حسب المدعى دليل، يعني ما عندنا رواية تقول قياس الأولوية ليس محقا للسنة وما شاكل، فهذا على الأصل، هذا الرأي الثاني على الأصل. والرأي الأول رأي العلامة بالاستثناء بحاجة إلى الدليل كما هو في كل مورد استثناء وتخصيص. المصنف يقول أنا لا مع رأي العلامة ولا مع الرأي الثاني مع نوع من التوجيه يعني الرأي الثاني. والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة، ولكن حجة فرقي عن العلامة من هذه الجهة، ولكن حجة لا استثناء كما يقول العلامة، لا استثناء من القياس، يعني ليس من باب الخروج التخصيصي. إذن من أي قبيل؟ قال لأنهما يعني هذين القسمين من أقسام القياس منصوص العلة والأولوية في الحقيقة بحسب التحليل الصحيح ليسا أصلا من نوع القياس. جيد، إذن فالخروج على رأي المصنف خروج شنو؟ تخصصي، هما خارجان عن أصل موضوع القياس، وإن سميا قياسا يقول التسمية لا عبرة بالتسمية، العبرة بنفس المفهوم، إحنا القياس بحسب مفهومه واضح كما أسلفنا وقلنا أنه انتقال من أصل للفرع أو انتقال من حكم الأصل وتسلية حكم الأصل للفرع. يقول في قياس الأولوية وفي قياس المنصوص لا يوجد مثل، لا ينطبق مفهوم القياس بحسب الذي المعنى الذي عرفناه من أنه هناك أصل وهناك فرع وهناك تسلية الحكم من أصل إلى فرع. نعم شاع أن يسمى منصوص العلة قياسا، شاع أن يسمى ذاك أيضا الأولوية قياسا، لكن هل العبرة بالتسمية؟ التسمية تصلح لأدنى مناسبة وملابسة، ولا عبرة بالألفاظ والتسميات، العبرة بأي شيء، بأن ينطبق عليه مفهوم القياس الذي عرفناه. ويقول المصنف في الحقيقة هناك تباين بين منصوص العلة وبين القياس، بين الأولوية وبين القياس، تباين مفهومي، دعنا من أنه يطلق عليهما لفظ، لفظ القياس ليست العبرة بالألفاظ، العبرة بأنه مفهوما هل هو ينطبق عليه ذلك المفهوم الممنوع وهو مفهوم القياس. يقول المصنف ليسا من نوع القياسي بل هما من نوع الظواهر، والظواهر حجة. فيقول المصنف أن القياس الأولوية والمنصوص العلة هما من الظواهر، وكل ظاهر فرض الكلام حجة، فينتج أنهما حجة، فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى بيان أو إلى البيان. فنقول أولا منصوص العلة، أما منصوص العلة شوف المصنف ما قام يسميه قياس منصوص عليه حتى لا يعني هذا اللفظ هو المشكلة لفظية لأن سمي قياسا فصار أكو حساسية منه المصنف قال خلنا نسميه بعد منصوص العلة ما نقول قياس زين أما منصوص العلة فإن فهم من الناس على العلة أعتقد أنا لم أوضح منصوص العلة والأولوية اتكالا على وضوحهما والمفروض يعني تقدم بعض التوضيحات لمنصوص العلة واضح منصوص العلة أن من اسمه أن تكون العلة مذكورة من نفس المشرع هو يذكر العلة وإن ذكر مثالا لها تطبيقا من باب المثال فالعلة هنا علة الحكم منصوصة وإذا نص على العلة سهل الأمر مش أي أمر سهل سهل الأمر بانتقال الحكم إلى غير هذا المصداق الذي ذكره لأن العلة تعمم وتخصص فأنت إذا عرفت العلة استغنيت عن الأمثلة والمصادق وعقلك يتمكن من التعميم في مورد تعميم العلة ومن التخصيص في مورد تخصيص العلة كالمثال الذي أكرره دائما فيما لو قال الطبيب للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض طبعا المريض إذا سمع هذا التعبير سوف يعرف أن علة النهي عن أكل هذه الفاكهة هو لأن فيها مثلا الحموضة لأنه حامض فيعرف أنه لا خصوصية لهذا المصداق لمصداق الرمان بل إن كلام الطبيب سوف يكون ساريا ومنطبقا يعني التحريم أقصد سوف يكون منطبقا على مصادق كثيرة الطبيب استغنى عن ذكرها جميعا بالمثال وهو الرمان وإلا ليس للرمان خصوصية إلا من باب أنه شنو فإذا أردنا أن نرجع كلام الطبيب إلى كلام مضبوط بالشكل المنطقي ها يكون هكذا الكلام أنه يحرم عليك كل ما كان شنو حامضا ومنه الرمان يعني أفضل كلام هكذا الرمان حامض وكل حامض ممنوع عليك أو محرم عليك أو لا تأكله فينتج أن الرمان لا تأكله فالمريض هنا سوف يستفيد من الكبرى أكثر من استفادته من الصغرى الصغرى هي الرمان حامض هذه سهلة لكن شوف الكبرى شنو الكبرى كل حامض أنا محرم عليه ممنوع عليه يؤثر على مرضي يزيد مرضي هاي الفكرة فروس سيقول هكذا هاي كل حامض كذا هاي تنطبق ليس على هذه الصغرى فقط تنطبق على صغريات كثيرة جدا إذن فكلام الطبيب وإن كان مثل بالرمان إلا أنه يكون يشمل حتى غير الرمان مما لم يذكر فتسرية الحكم يعني الحكم في مثال العرف هذا تسرية الحكم بامتناع الأكل عن الليمون مثلا ليس من باب القياس الحنفي عليكم السلام ليس قياسا حنفيا أنا أقصد حنفي حتى لا يشتبه بقياس المنطقي هو قياس منطقي بس مو قياس حنفي يعني مو قياس فقهي لهذا أقول حنفي نسبة حتى يفرز عن القياس المنطقي هو قياس منطقي لكن ليس فقهيا مهم فهذا المقصود بالتعبير ليس قياسا حنفيا لماذا؟ لأن القياس عند أبي حنيفة هو انتقال من جزئي إلى جزئي وأنا هنا في الحقيقة لم أنتقل من الرمان بما هو رمان إلى الليمون حتى يقال أنك انتقلت من جزئي لا أنا انتقلت من كبرى من قضية كلية من كلي وهو شنو الكلي؟ الحامض كل حامض أنا ممتنع أنا محرم عليه وما شاكل من هذا التعبير كل حامض حرام فرضا إذا كان حرام شرعا كل حامض حرام والليمون حامض فلاحظوا أن الاتقال هنا من كلي إلى جزئي وأبو حنيفة لم يكن يقول في قياسه في قياسه الخاص في قياسه لم يقل أن القياس هو انتقال من كلي إلى جزئي بل كان بصدد الانتقال من جزئي إلى جزئي أما الانتقال من القضية العامة إلى مصادقها هذا لا غبار عليه ولا إشكال عليه وهو أمر عقلي عقلائي شرعي عرفي ما في أي إشكال المشكلة في الانتقال من جزء إلى جزء إلى مجرد المشابهة والمشاكلة واضح شلون؟ فمن هنا يقول المصنف هذا أي قياس حنفي هنا عندما تنتقل من قضية كلية إلى مصادقها لا ليس قياس حنفي نعم هو من قبيل من قبيل الاستدلال بالعموم العموم الليمون من مصادق كذا الحامض نعم عموم الحامض ينطبق عليه نعم إذا هو داخل في العموم مشمول بحكم عام وهكذا المصداق الفلاني من مصادق الكذا ينطبق عليه العام وهكذا. فالكلام كله كلام في العموم، العموم والإطلاق وما شاكل من هذه الأدلة اللي ترجع إلى الظواهر، وليس من باب شنو الانتقال من الخاص إلى الخاص، بخلاف ما لو قال لك الطبيب هذه المرة لا تأكل الحامض. لماذا؟ لأن منه الرمان، فأنا أخاف أن ترتكب المخالفة في الرمان الذي فيه خصوصية، فأقول لك هكذا اترك الحامضة لأن منه الرمان. واضح؟ فهذا شنو المشكلة هنا؟ هنا في الحقيقة العلة، المريض أيضا سيفهم أن التحريم أو أن المنع هو منع لشخص الرمان، فمن هنا سوف يمتنع عن خصوص الرمان وإن عبر المعبر لمصلحة من المصالح. مرات التعبير يصير لمصلحة من المصالح، عبر بما يفهم منه التعميم، لكن هنا تخصيص في الحقيقة، تخصيص، فليس له أن يمتنع عن الليمون مثلا. ماكو، لا لم يشمل الدليل الليمون وإن كان حامضا، لأن الحامض هاي المرة كان ذكر ليس بصدد شنو أنه هو الملاك، إنما الملاك لأن من مصادق الحامض هو الرمان. هذا نظير من واحد يقول لك أنت ابتعد عن المسألة برمتها من قبيل شلون الشبهات، أنك أصلا لا تقترب بالشبهات حتى لا ترتكب المحرمات، الشبهات هي تشبه الحق، فأنت ابتعد عن هذه أصلها وقول احتمال أنا لا أخالف الواقع، الشبهة مو بالضرورة تكون حرام، يقول لك أنا أفضل تنزه عنها أحسن. فهذا أيضا يقول لك خاف أنت تقترب من الحمضيات وتتسامح معها ثم تتناول رمانته، فأنا أبعدك عن كلها حتى شنو، حتى لا تصل إلى المصداق الممنوع والمحرم. ما أدري الفكرة واضحة؟ فالعلة تعمم وتخصص، فالمدار هو مدار التعليل، والعلة ستكون حدا وسطا، وإذا كانت حدا وسطا ستكون من باب القضية الكلية، ويكون الرجوع بنتيجة إلى الانتقال من كليين إلى جزئين، فليس قياسا وليس يعني ممنوعا. لهذا قال: وأما منصوص العلة فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل. مصنف يقول أنا أسميه معلل، الرمان معلل، في مثلا في قوله لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا معلل زين، علل بأنه لأنه حامض، فلا اختصاص لها بالمعلل. المصنف ليش قال منصوص العلة؟ ليش ما قال قياس منصوص العلة؟ حتى لا يقول هذا قياس، هو المصنف يمنع أنه قياس بالمعنى الفقهي، فسماه معلل. هم شي يسمونه أبو حنيفة شي يسمي الرمان؟ إذا كان يسمي منصوص العلة قياسا راح يسمي أصل، الرمان أصل، فالمصنف ما سمى أصل، سمى معلل، قال إحنا حتى لا نقع بهذه الشبهة اللفظية ما نسمي منصوص العلة قياس منصوص العلة، ولا نسمي الرمان في مثالنا أصلا، حتى لا يقول هذا هو أصل وفرع ومنصوص قياس بعد شو هذا هو حرام. المصنف قال إحنا خلنا نفتت عن هذه التعابير المهمة، فلنسميه منصوص العلة ولا نعبر عنه بالقياس، ولنسمي الرمان في مثالنا شنو؟ معلل. هم شو يسمونه؟ أصل. لهذا هم قالوا هذا القياس، لهذا قال الذي هو كالأصلي، كالأصلي مو أصل، كالأصل وين؟ في القياس. ها قال: إذا علمنا أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل، قال فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا حتى المن للفارع، مثل ما لو قال حرم الخمر لأنه مسكر فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا، وأما إذا لم يفهم منه ذلك. هاي مهمة، إذا ما فهمنا التعليل ما فهمنا الإناقة، وأما إذا لم يفهم منه من النص ذلك يعني أن العلة هي علة عامة على وجه الاختصاص لها بالمعلل، قال فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل. راح يضرب مثال هو وأنا أضرب مثال بإذن الله إذا ما نسيت، مثل ما لو قيل هذا العنب حلو، يجوز يعني شنو يقصد هذا العنب حلو؟ هذا هاي مرات يصير حتى في عرفياتنا، أنا راح أضرب مثال بالرقي وهو يضرب مثال بالعنب، بالرقي إحنا شنو نقول؟ إذا حمرة هي حلوة تصير، مو شيء إذا حمرة حلوة، فتقول هذا حلو ليش؟ ليش؟ تقول لأنه أحمر. ها طبعا واحد لأول وهلة شو يصور؟ يصور كل أحمر هو شنو؟ حلو. ما قلت كل احمر حلو، لا اقصد البطيخ او الرقي، اذا كان احمر فهو حلو، الاكو ملازمه عندنا خارجيه في قبال الرقي اللي يكون شنو ابيض مثلا، مو انا ما قلت كل احمر حلو، انا قال هيك، لكن انت اللي اول وهله شو تصور؟ تصور التعميم، بتقول الظاهر من كلامه اذا كان انا كلامي حجه كله احمر هو حلو، حتى لو حتى حمره غير اللي اسمه، هذا ما كش من أنا لم أقول هكذا، لأنما هي حمرة منسوبة لمن؟ لفاكهة خاصة أو لنوع خاص. نفس الشيء بالعنب، أكو عنب أسود وعنب أخضر مثلا، اختلفوا مع غض النظر عن النقاش في المثال. إذا كان العنب الأسود من خلال الممارسة الخارجية علمنا أنه أحلى من العنب الأخضر، مو شيء، فيقال هكذا هذا العنب أسود لأنه حلون، حلون لأنه أسود، هذا حلون لأنه أسود، بينما هذا ليس، هذا حامض لأنه أخضر. ما كش قاعدة إنه كل أخضر سيكون حامض وكل أسود سيكون حلو، لا، هكذا العنب الأسود حلو كذا، العنب الأسود حلو نوع، إذا كانت تكوش قاعدة يكون القاعدة بهذا المقدار، كل عنب أسود حلو إذا سلمنا بهذه القاعدة، وكل عنب أخضر فرضا حامض أو قل الأغلب. فواضح هذا ماكو تعليل هنا، تعليل أو أكثر تعليل العفو، لكنه تعليل مقيد بمن؟ بالموضوع، مقيد بالموضوع. فإذا أردت تعميم من قل هكذا، قل كل عنب أسود حلو، مو كله أسود حلو، ومع شنو؟ مع رفع الموضوع. فتقول حتى سواد الفحم، فأكيد الفحم حلو لأنه أسود، وأكيد الأسود الفلاني، لا ما كنتش بلازم، لم يقل كله أسود، إنما عبر عن هذا، هذا العنب وهذا البطيخ وهذا كذا، بحسب المصادق الخارجية. دائما نحن نجد إذا مصدر خارجي به أكثر من فرد كذا، نشوف بعض من خلال المعاملة الخارجية نشوف إنه إذا كان موصوف باللون الفلاني، هي بالحقيقة مو تعليل، إنما هو شنو من باب الأمارة المعينة، هو مو سواده، هو ليس سواده هو شو اسمه، هو الذي ثبت حلاوته، لا، من باب شنو، من باب اما من الاستدلال باحد الملازمين على ملازمين اخر، او الاستدلال في الحقيقه بالمعلول على وجود العله، يعني هو واسطه في الاثبات وليس بالضروره ان يكون واسطه وين في الثبوت الخارجي كما درستم في المنطق. وملخص الكلام شنو؟ ملخص الكلام هنا لا يمكن تسريه الحكم من الى كل أسود، فلا يقال أن كل أسود حلو لأن المتكلم الفلاني قال هذا عنب أسود فهو حلو. ليش؟ لأنه هنا لا استظهار، لا يوجد ظهور لمن بالتعميم. هذا اللي يذكره المصنف. أنا المثال اللي أقصده هو التنبيه على مسألة، وهي مسألة سوت مشاكل كثيرة الآن. مسألة التعامل مع النصوص، التعامل مع الروايات من غير أهل الخبرة. إذا شخص ما عنده خبرة بالتعامل مع النصوص، العوام مثلا، عوام الناس، اذا ما عندهم الاوليات شو اسمه التعامل مع النصوص، اللي هي اوليات هذه درسناها بالمقدمات السطوح، هاي الاوليات اللي احنا بالحوزه، هو في الحوزه يوجد هناك نوع من التخصص بالتعامل مع النصوص. شلون يصير التخصص؟ التخصص يبدي انه هذا يحتاج الى مقدمات نحويه حتى يعرف الفاعل من المفعول به، مو يفترض عليه فاعل المفعول به مثلا، هاي فاعل مفعول، يحتاج مقدمات بلاغيه، يحتاج مقدمات صرفيه، يحتاج المنطق مهم جدا في فهم المعاني هاي المره وكذا، وهكذا العلوم اللي درستوها وتوغلتم بها توغل جيد، هاي يقول هاي كلها تساهم حتى شنو؟ حتى تفهم النص الفهم الصحيح، الفهم العقلائي. اما ان ذهبت الى النص وقرات النص وهو نص، المشكله هم اكو مشكله انه هذا النص بينك وبينه فارق زمني وهو زمنية سحيقة، وانت من عصر والنص من عصر، انت تعودت على لغة الجرائد وهي لغة سهلة ولغة، وحتى التعابير مختلفة، حتى جرس الألفاظ مختلف. مثلا اعطيكم مثال، كلمة نكاح باللغة احنا احبل اللهجة العراقية قد تفهم منها فهم مو حلو، لفظة مو حلوة، بينما هي النكاح ذاك بينما كلمة زواج في العامية هي كلمة لطيفة ومناسبة للمعنى. كلمة نكاح عندنا يعني قد يستفاد منها الجماع، بل قد بعض العوام يفهم منها الزنا نفس، واضح شلون؟ كلمة دبر الآن واضح الدلالة المدلولة، كلمة دبر سابقا يراد بها الخلف مطلقة، حتى يقال دبر الكعبة، دبر كذا، أتم عادية الكلمة هاي ما بيها جرس سيء، واضح شلون؟ وهي واضحة، مو هاي أنا أضرب أمثلة، وأنت قس على ذلك أمثلة كثيرة جدا جدا، إنه لفظ يكون له شو اسمه جرس معين للبيئة الخاصة وللزمن الخاص للمكان الخاص. فيجي واحد في الآن ما متسلح لا بسلاح الكذا أدب ولا بالنحو ولا بالكذا، ويجي يقرأ الرواية ويتفاعل وياه ويأسس لمذهب، سوى له مذهب، قرأ شلمتين قال هاي شو اسمه هذا الرأي هو الصحيح، والأئمة 13 مدري ايش قد، والخزم، ويسوي له مذهب ويسوي له فتنة ويسوي له كذا. هذا مولانا أن تحذروا الناس، أن الناس احنا مو نمنعهم من التعامل مع النصوص، لكن اذا تعاملوا مع النصوص، نصوص اهل البيت، نصوص يعني احنا فيها علوم فيها، لكن اذا فهموا منها شيء يعني من قبيل مثلا النصوص الأخلاقية، نصوص اللي تحب على الأخلاق العامة كذا جيد. أما النصوص الفقهية، أنت تركيزي على الفقهية وتركيزي على ما يشبه من العقائدية المخالفة اللي بيها، هاي النصوص الفقهية بيها مشكلة. النصوص الفقهية بيها مشكلة أنه شنو، ربما يكون هناك رواية ضعيفة، رواية الفقهاء نفسهم ها يعني يتعاملون معها تعامل خاص من خلال جمع النصوص ومن خلال كذا، وإن يجي هذا العام يقرر رواية منفردة وسوى على مذهب. ماشي، وأكو أمثلة كثيرة الآن في مجتمعنا. فملخص الكلام، حذروا الناس من التعامل مع النصوص، مو اللي قال الرواية شغل به يقول لهم لا مو شغلتك، خاصة بالفقهيات أو العقائد مو شغلتك، هذا مهمك، هذا رجل متخصص، متخصص يتعامل وياها. مثل هذا اللي يقطع الآية القرآنية، الآية القرآنية تقول مثلا ويل للمصلين، هذا مو شو انت بظاهرها تقول ان الويل للمصلين، هاي بعد شنو الفائده؟ لا مو انا، انت قرات يعني، هاي هذا مثال واضح، هذا حتى العام يفهمها، ما الويل للمصلين باطل، مقصود الذين هم يقولوا نفس الشيء. انت هسه الان انت لا يجوز لك ان تقرا القران ويل للمصلين، اقرا القران كاملا حتى تفهم شنو الايه. فنفس الشيء بمطالب الروايات في الفقه، في باب الفقه او في باب العقائد، لابد ان يرجع بها المختص، يرجع بها الى المختص حتى يفهم، حتى يسمع يعني يستفاد منها الفهم الصحيح. والمختص هو العالم اللي درس واللي أفنى عمره بالدراسة وبالمقدمات والسطور وهاي العلوم كلها حتى أصبح مختصا في فهم هذه النصوص. أنا هش أرجع له، هاي نظير مع الأسف هو بس بالدين، في مقام الدين الكل علماء، لكن بالطب أكو واحد يجي يسمع، هل رأيتم في الطب من يتجرأ ويراجع الكتب الطبية ويشكل دواء من عنده ويشربه؟ أكو واحد سواها بالطب؟ ما حد يسويه، ما حد، ماكو واحد عامي يقول ايش الرادي لهم دول شلون صاروا اطباء وهذا الكتاب مال الطب قال يسوي هيك، سوى دواء مي وما ادري شلون. اكو سمعت منك بد واحد سوى شيء وشرب الدواء، اكو واحد يسوي ما يسويه يخاف على نفسه، قال مش انت بالطب ايش سويت؟ غامرت ايش بالطب؟ ايش عجب تغامر؟ ما غامرت بالطب، لم تغامر في الطب، فكيف غامرت بدينك وبعقيدتك؟ يا بشنو اللي قال الروايه اللي قال وقيل ان هذه الروايه صحيحه، وكانه عند قاعده كل روايه صحيحه خذ بها، حتى الروايه الصحيحه، الرواية الصحيحة هي صحيحة السند، لكن يبقى الكلام وين؟ في دلالتها. من قال أن الدلالة، حتى لو كانت الدلالة هي قوية، ربما دلالتها قوية أيضا، لكن لا نأخذ بها، لماذا؟ لتعارضها مع القرآن، لتعارضها مع سنة قطعية أخرى، مع ما هو أقوى منها. أنا شاهد وين شاهد كلامي؟ أنه مثلا أعطيكم مثال، في بعض النصوص، نحن نحكي على العلة، أنتم استخدموا مستوى جيد من الدراسة، بس هل راح أعطيكم هاي الإشكال وشوفوا شنو الجواب عنه، شوفوا إحنا شلون نتعامل وشوف العلماء شلون يتعاملون. ورد في النصوص أن المرأة تعتد، ما هو سبب العدة؟ ورد في النصوص يقول لئلا تختلط المياه، لئلا تختلط المياه، هو هذا منصوص العلة غير منصوص. وإحنا قبل شوي إيش قلنا العلة تعمم وتخصص، هذا كافي لأن تقول هاي هذا هو السبب. إذا كان المسألة مسألة تعليل لأجل اختلاط المياه، فهي نظير قول الطبيب لا تأكل الرمان، لأنه لا الحامض، لا تأكل الحامض لأن منه الرمان. يعني أقصد شنو؟ أقصد أنه أن العلة هي أخص من الذي ذكر، هو ذكر الحامض وهو لا يريد تحريم كل الحامض، يريد تحريم خصوص فرد واحد. فهنا نفس الشيء، هو يقول أنا مشكلتي في العدة بس شنو مشكلة الحفاظ على مشكلة، وهي شنو؟ اختلاط. بينما هالعدة المرأة تعتد، ربما ما في اختلاط مياه أصلاً، مثل إيش؟ كما لو كان الرجل لم يقاربها لمدة 5 سنوات وهذا جاء طلقها، أكو اختلاط مياه؟ ما في اختلاط مياه، مع هذا الإمام يقول خلي تعتد، نقول له هذا كان كذلك. الآن المفروض أن الإنسان إذا طلق زوجته وقد فارقها لمدة سنين أو سنة أو 6 أشهر ومشاكل، المفروض هذا كافي وين؟ أنه لا يجب عليها أن تعتد ولا أن تتزوج ثاني يوم بعد الطلاق. هل سمعت الفقيه يقول بهذا الرأي؟ إذن في المسألة أبعد ما نفهم، هو ظاهر هو التعليل بهذا المقدار، لكن هذا التعليل همه لم يأخذ العلماء بهذا التعليل بهذا المستوى اللي فهمناه احنا وسارعنا إلى أنه الاختلاط. هو يقول اختلاط المياه في المسألة سهلة، إذا شخص لم يطأ زوجته أو وطأها ولم يقذف بطريقة من الطرق، استعمل كذا ما أدري شنو سبب من أسباب عدم، فالمفروض شنو؟ المفروض أنه لا عدة. بينما الفقهاء كلهم نعم محل اتفاق، ما تقول مسألة خلافية وهناك من يقول هناك من لا يقول، مسألة اتفاقية أنه العدة لازمة على الجميع. اسمها وطأها لم يطأها، قذفها لم يقذف، هي فكرة اعتداد. شو اختلاط المياه؟ اختلاط المياه في السرور تفسير مطول وكذا. واضح شلون؟ هذا يدلك على عقولنا وين، وعقول هؤلاء والمجتهدين شو شلون شلون يتعاملون مع النصوص، وشلون معظم ما يلاحظوا النص واحد، لاحظوا سيد اخوي قدس الله روحه الزكية شو شلون يتعامل الروايه، انا اقراها افهمها اقول والله مبين ذي شيء حرام، يقول يباوع عليها من ناجبها من ناجب روايه جاب قران جاب كذا، يقنعك انت الباوع يقول هو صحيح هو هذا مقصود الامام بدليل انا لان انا شفت مستعجل اول ما فهمت. فحذر الناس مولانا من التعامل مع النصوص مع الروايات، انه انتم مو اهل خبره حتى شنو، مو احنا نخاف من هذا، نخاف انه ياسس له مذهب كامل من ورا شنو، من ورا روايه روايتين واسس له مذهب وصار وصار صاحب فتنه وصاحب وقد يكون توصل مساله كما وصلت مساله دماء وقتل وناس تفنى يا بشنو فهم الروايه خطا. على كل حال قال وصلنا وين؟ نعم قال وفي الحقيقه انه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه شنو كل ما فيه العلة، لأن إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض وياه موضوع الحكم الرمان الحامضية صح صح أحسنت، فهذا ينقلب صار انقلاب من الموضوع اللي توهمناه أنه هو الموضوع اللي هو الرمان إلى موضوع آخر وهو شنو نفس الحامض. قال ينقلب موضوع الحكم من كونه رمان خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه كل ما فيه العلة اللي هو الحامض، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل اللي هو الأصل عندهم وغير المعلل يعني الرمان وغير الرمان في مثالي، ويكون المعلل هذا من قبيل المثال للقاعدة العامة، لا أن موضوع الحكم هو خصوص هذا الأصل اللي هو المعلل، ولا أن موضوع الحكم هو خصوص الرمان ونستنبط من الرمان الحكم في الفرع، لا قال لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل اللي هو الأصل ونستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلة المشتركة حتى يكون المدرك مجرد الحمل والقياس كما في الصورة الثانية. الصورة الثانية شخص بها هاي في قوله وأما إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعدية الحكم، يعني إذا ما فهمنا العموم التعليل كما في قوله هذا العنب كذا أسود وحلو هل نساق كل شيء قريناه، هذه الصورة الثانية التي أي التي هم فسرها أي التي لم يفهم فيها عموم العلة. قال ولأجل هذا نقول إن الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى، الصورة الأولى هي الصورة الصحيحة اللي بها فهمنا عموم التعليل، يكون من باب شنو الأخذ بظاهر العموم، ها كل حامض ممنوع وهذا العام شامل للميمون مثلا، وليس هو من القياس في شيء ليكون القول بحجية التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس، ما يحتاج هو مو داخل بالقياس وإحنا استثنيناه، لما هو أصلا موضوع جديد غير موضوع القياس، لأن القياس فيه انتقال من جزء إلى جزء وهنا لم ننتقل من جزء إلى جزء. مثال ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزية ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة، فإن المفهوم منه أي الظاهر طبعا فسر المفهوم بالظاهر حتى لا يقال مفهوم بالمفهوم الشرط وكذا لا يقول ظهور لأن تعليل أي الظاهر منه أن كل ما إن له مادة هذا واسع لا يفسده شيء، وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصادق الموضوع العام للقاعدة ذكر من باب المصداق نظير الرمان في مثالي، فيشمل يعني التعليل الموضوع فيشمل الموضوع اللي هو أصل الحامضية بعمومه يشمل كل من ماء البئر وماء الحمام وماء العيون وماء الحنفية الإسلامي وغيرها من مصادق كثيرة حتى مصادق جزء الآن ما موجودة لكنها ستأتي بالمستقبل، لكن ما دام يصدق عليها له مادة في هذا. قال فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه على هذه الأمور غير ماء البئر ليس أخذا بالقياس وليس انتقالا من جزء إلى جزء بل انتقال من قاعدة عامة إلى مصادقها، بل هو أخذ بظهور العموم والظهور حجة، وهذا وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول إلى آخر كلامه. فإحنا لاحظوا معي أنه إش قال أن الموضوع لا بد من معرفته في مقام التعليل نعرف شنو الموضوع، كما في مثال قبل شوي ذكرت لكم شنو قلت يقول هذا عنب أسود وهذا عنب أخضر وهذا العنب الأسود حلو لأنه أسود مثلا، احنا شو نقول؟ احنا نقول في الحقيقة هذا التعليل تعليل لا بد أن يربط مع أي شيء مع نفس العنب مو تعليل عام. زين إذا قال هكذا إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، هاي لأنه حامض شو نفهم؟ نفهم أن الممنوع من الأكل هو نفسه الموصوف بوصف الحموضة مثلا، ولكن أي حموضة؟ الحموضة في المأكول يعني فيما يؤكل عادة، مو تقول لي أكل حموضة في الحديد، هذا الحديد هم به حموضة هم لا تأكله مثلا أو يقول هذا خارج تخصصا، شلون التخصص هو العلة عامة؟ أقول لا، لأن هو العلة عامة من جهتي ما يؤكل، كل ما يؤكل شنو؟ ما يؤكل من قسم إلى قسمين حامض وغير حامض، الحامض هو الممنوع من قسم ما يؤكل فالموضوع هنا موضوع محدد. أما هو لم يقل الحامض بما هو حامض، أكل لم يؤكل، شرب لم يشرب، كل ما يكون له طعم الحموضة، كش اسمه بعض السوائل التي لا تشرب من قبيل ما الاكتزاب وغيرها ما أدري شنو. فالفكرة لابد أن نحافظ على ماذا؟ على الموضوع. الموضوع مثل يسوس يقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة، بس يا هو له لماء البئر، هو للماء احنا نقول البئر لا خصوصية له، الأمر ينطبق حتى على غير البئر، لكن لابد أن من الحفاظ على ماذا؟ على الماء. مو تجيب لي شيء له مادة لكن ليس ماء، والماء هنا يا ماء مطلق لا مضاف، مطلق مو تجيب لي ماء مضاف تقول له مادة لا يفسده شيء. لهذا يقول المصنف نعم هذا. وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة اللي هو لأنه له مادة، لكل ما له مادة حتى وإن لم يكن ماء مطلقا بل كان ماء مضافا، فإن الحكم وهو الاعتصام لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة، لكن شنو لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة. لماذا لا نعديه؟ لأن هو كما ذكرت لكم التعليل وإن كان موجود لكن التعليل مربوط بموضوع، الموضوع شنو؟ الماء. ما نقول ماء البئر بالخصوص، ماء البئر بالخصوص ليس هو الموضوع، هذا تخصيص الموضوع، لكن يبقى هو شنو؟ يبقى تحت عنوان عام وهو عنوان الماء. وأي ماء؟ الماء عندما يطلق من اسمه ماء مطلق تقييدا بالمضاف، المضاف يحتاج إلى دليل، فنحمله على ماء وماء مطلق. مو تقول لي كل حامض حتى وإن لم يكن ماء هو الممنوع، ولا كل ماء حتى ما كان بإضافة وبقيد. وهي مسألة مهمة، يعني أنت جوز لو الإنسان بالاستعجال من الاستعجال يقدر يقال له هكذا، هو الإمام يقول لأن له مادة، فكل ما له مادة هو معتصم، فشلون تقول الماء المضاف نجس مجرد الملاقات؟ أنت قد تعبر عليك، لكن هو الناسقي يقول لا، يقول المسألة أبعد من هذا، أنه له مادة مقيد ب أو في إطار من في إطار ما كان ماء، غاية ما في الأمر هذا ماء، وإطلاق الماء ينصرف إلى الماء المطلق، وهو الماء المطلق ذاك ماء مجازي، ذاك يطلق عليه ماء مجازي المضاف. قال ومن هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم في منصوص العلة والأخذ بالقياس الحنفي، فلا بد من التفرقة بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما، ومن أجل هذا الخلط بينهما يكثر العثار في تعريف الموضوع للحكم، في تعرف الموضوع للحكم، ونحن نعرف موضوع الحكم حتى نعرف شنو، نعرف التأدية وين يصير. وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين في حجية منصوص العلة. فمن يراه يعني يرى منصوص العلة حجة، يراه متى؟ فيما إذا كان له ظهور في عموم العلة، ولهذا قال هو حجة. ومن لا يرى حجيته يراه منصوص العلة غير حجة، شوكت فيما إذا كان الأخذ به أخذا على نهج القياس. وشلون يصير على نهج القياس؟ إذا كان من قبيل هذا عنب حلو لأنه أسود مثلا، هذا في الحقيقة بنحو القياس، لأن هنا لوحدة خصوصية الموضوع. والخلاصة أن المدار في منصوص العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم، يعني المعلل. نعم، فإنه عموم من جملة الظواهر التي هي في الجلد، كل حامض لا تأكله هذا عام فيطبق حتى على غير الرمان، ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم، وهو شنو؟ في مثالي كل حامض، لكن يا كل حامض كل مأكول حامض، ايش مقصودي؟ اكو شيء مستقبل، وفي قول الامام عليه السلام لان له ماده ياه لان له ياه له الماء، مو تقول لي كل ما له ماده هو لا يتنجس حتى اذا لم يكن ماء، فيقول بمقدار ما له من الظهور في العموم، فاذا اردنا تعديته الى غير ما يشمله ظهور العموم فان التعديه لا محاله تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه، بل قام الدليل على بطلانه، لهذا ما لك حق تقول لان له ماده شامل حتى للماء المضاف، لان في الحقيقه الماء المضاف هنا العموم لا يشمله، لان موضوع الحكم هنا لانه يعني لان الماء له ماده، فلا بد ان تحافظ على وجود ماء اذا كان اكو ماء له ماده، هذا هو الذي يكون معتصما. قال القياس الآخر هو قياس الأولوية، أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوما موافقا الذي تقدمت الإشارة إليه، وقلنا هناك أنه يسمى فحوى الخطاب كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أف، الدال لهذه الآية بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما، وتقدم في هذا الجزء أن هذا من الظواهر، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا من أجل كونه قياسا. إذن أيضا ظهور هذا اللفظ إذا كان هناك به أولوية من نفس الخطاب نفهم أن هذا ظاهر فيما هو أولى منه، لكن هذا ليس انتقالا بل هو من نوع الأولوية، من نوع ما عبر عنه بمفهوم الموافقة. وقلنا هناك في محله أن مفهوم الموافقة من الدلالات اللفظية، وهو راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الظهور، والظهور حجة. قال: لا من أجل كونه قياسا حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس، وإن أشبه القياس، ولذلك سمي بقياس الأولوية، وسمي بالقياس الجلي الواضح في مقابل قياس أبو حنيفة اللي يعبر عنه بالقياس الخفي. زين، ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ شنو؟ ظهور. يكون أكو ظهور، أكو هناك لللفظ ظهور في الأولوية. فإذا كان لللفظ ظهور في الأولوية، ننتقل نحن من إلى ما هو أولى منه بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، كآية التأفيف اللي هي نسق له ما أفهم المتقدمة. ومنه دلالة الإذن، مثال آخر، دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى. فأنا قلت لك أذنت لك بمن بأن تسكن الدار، لكن هو لم يقل لي بأن مثلا أن أتصرف في هذا الشيء وفي هذا الشيء، يقول هي من باب أولى. وإذا أذن لك بأفض السكنة يأذن لك بما هو أولى منه. مثال آخر لعله أوضح، هو إذا أذن لك بالتصرف المتلف فكيف لا يأذن لك بالتصرف شنو؟ غير المتلف، اللي هو أولى منه في مثل هذه الموارد. لو قلت لك هذا الكتاب لو مزقته أنت، أنا أذنت لك حتى بتمزيقه، تقول لا ما أريد تمزيق، بس أقرأ، يحتاج استئذان بعد القراءة؟ لا، هو أذن لك بما هو الأولى منه. زين، نعم. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بما رفقه. ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء يقال إذن الفحوى. هاي الفحوى طبعا في لغة الفقهاء هو هذا المعنى، مو مثل ما يفهم. يعني الفحوى في لغة الفقهاء أكو فهم سائد مو صحيح بالفحوى الفقهية. الفحوى الفقهية يراد بها دلالة الأولوية، أولوية مو إذن تقديري. الإذن التقديري إذن بالمساواة، مساوي من مساوي إلى مساوي. أما الفحوى المراد في كلمات الفقهاء إذن بالأولى. ما واضح الفرق؟ الأولوية بعد أولى، شيء هو أذن لي بشيء فيكون قد أذن بما هو أولى منه. إحنا شو نعبر عنها؟ من تسأل أهل بعض أهل يعني بعض أصحاب الفهم الخاطئ، يقول شنو الفحوى؟ يقول لك لو كان حاضرا لأذن، أنا أدري بقلبه، لو رآني لأذن. هذا مو فحوى باللغة الفقهية، هذا شو يسمونه؟ إذن تقديري. هاي تلقاه يقول لو، هاي لو التقديري، لو كان لأذن، هاي يسمونه إذن تقديري، لا سمي فحوى. أنا ما أقول مو صحيح، لا هو صحيح إذن تقديري، بس من باب التسمية الصحيحة هذا ما يعبر عنه بالفحوى. لا، الفحوى فد أمر آخر وهو أولوية، مو لو رآني الأذن، بل قل هكذا: أذن لي بما هو أولى منه فكيف لا يأذن بهذا؟ أذن لي بما هو أقل منه أولوية، العفو، فكيف لا يأذن بما هو أولى منه؟ نعم. قال: ومنه الآية الكريمة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فيعلم منها أنه من يعمل أكبر من مثقال ذرة هو أكيد يره أيضا أو يراه. الدال بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير. نعم. وبالجملة إلى آخر كلامه. واضح الكلام الآن؟ الآن مطلب مهم، وهو نوع إشكال على قياس الأولوية. نوع إشكال، الإشكال حاصله أن هناك رواية يفهم منها أن قياس الأولوية باطل. كيف تجيبون عن هذه الرواية؟ ما هي الرواية؟ خلنا نقرأ الرواية، خلنا نعوف هاي الفقرة وفي الحقيقة، ها، أو بالجملة العامة، بالجملة خلنا نعوفها ونقرأ الرواية. الرواية موجودة في الصفحة الأخرى ويشهد لذلك. لقيتوها؟ سنقرأ الرواية عن مود المهد لقوله هو في الحقيقة أو قوله بالجملة، إنه قوله بالجملة في مقام دفع الإشكال، فحتى نعرف الإشكال بعدين نعرف شوف دفع حتى يتناسب الفهم. أنا أشوف طريقة أفضل، نقرأ الإشكال أول شيء بعدين نشوف دفع. المصنف دفع الإشكال قبل لا يذكره، وهاي أشوفها مو يعني أصعب في الفهم. خلنا نقرأ الرواية. الرواية هي صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. قال أبان، ويا أنت تقرون نفسه، خشوف شنو الرواية. قلت له، يعني للصادق عليه السلام: ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة؟ كم فيها؟ يعني شقد الدية؟ طبعا دية الإنسان الكامل هي 100 من الإبل، والأصبع عليه 10 الدية، فالمفروض شقد عليه من الإبل؟ 10. فالإمام هم جاوب قال: 10 من الإبل. قلت: قطع اثنتين مو إيه؟ قال: 20. عادي، حدث ما فشكا. قلت: قطع 3. قال: 3. قلت: قطع 4 من أصابع ياهي، مو الرجل، من أصابع المرأة، قطعت 4 أصابع، فالمفروض 30 ولا هشقد. يقول قال: 20. الإمام يقول 20 في الأربعة 20، أما في الثلاثة هشقد؟ 30. قلت أبان، يقول سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. لاحظوا الحدث، إشكال أبان صحيح عندنا إحنا. ليش؟ يعني شوف أولوية، إذا بثلاثة 30 فبالأربعة 40، هذا مو خلاف الأولوية. أنا تقول بس 33 وبالأربعة 20 مو صحيح. إذن الأولوية الحدثة اللي ذكرها المصنف قبل شوية وأقنعنا بها هي منطبقة وإشكال أبان عندنا صحيح. الحدث عبارة الإمام الصادق هي الموافقة عندنا وكلام أبان هو كلامنا إحنا يعني الحدثة. لكن شوف الإمام شو يقول له. ها خلينا نكمل كلام أبان. أبان شوية هنا قسوة يقول إن هذا كان يبلغنا ونحن في العراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. هاي الحكايتين قلت لكم إنه هاي من مخاطرة في الفهم والتسرع في الفهم. ولأن كل ما كان خلاف المشهور كل ما كان خلاف علمائنا أنصحكم نصيحة راح تشوفون في علوم في في دراساتكم كثير من الآراء الشاذة والآراء النادرة. لا تتسرع إلى التمسك بالآراء الشاذة والنادرة. عليك بالمشهور فهو السديد وهو الصحيح وعليه سيرة علمائنا. الرأي الشاذ ما أقول لك رفضه لكن ذره دعه في عقلك ذره في ساحة الإمكان حتى يذودك عنه صاطع البرهان فيما بعد. ولا تستعجل أنت الآن في مهب الريح حكاية تجيبك وحكاية توديك. لا تستعجل إلى ارتكاب مذهب وتقول هذا شيطان وهذا رحمن وكذا. فقال مهلا الإمام الصادق مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول الله مو من جيبي. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وين الحكم؟ الحكم أن المرأة تعاقل يعني تساوي مثلا تساوي الرجل شو وقت إلى أن يبلغ قد ثلث الدية. الحد الثلث أقل. أكو قاعدة تقول المرأة تعاقل الرجل في مسألة الدية إلى حد شنو الثلث. فإذا بلغت الجناية يعني بمقدار الدية بلغت الثلث ثلث الدية فما فوق رجعت يا هل رجعت الدية المرأة المن إلى النصف. هاي عندي قاعدة يقول مو كيف هي قاعدة موجودة وأنا طبقت لك إياها قاعدة هن تطبيق كلي على جزئي. قالت قاعدة أنت غفلت عنها أنت أخذتني بقاعدة حسابية متعارفة صحيح حتشي صحيح بس تحكمك القاعدة. القاعدة تقول هكذا إنه المرأة تعاقل الرجل في مسألة الدية المن إلى أن يصل للثلث. فلهذا قطع إصبع واحد عشر الدية بعدنا ما وصل للعشر إبل عشرة من الإبل مو ثلث المئة ماكو إشكال. قطع إصبعين بعدنا ما وصل لثلث الدية. قطع ثلاثة هم بعدنا ما وصل وين نوصل لأكثر من الثلث ثلث المئة وين في الأربعين. من وصلنا الأربعين صار شنو أكثر من ثلث الدية. فقطعوا أربعة إن كان للمرأة إن حكمنا كما هو ظاهر الطريقة الحسابية أربعين إلها راح يصير معناها أنها في أهل فيما هو أكثر من الثلث أصبحت أيضا تعاقل وتساوي الرجل وين في الدية. وهذا خلاف لقاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. فإذا بلغت الثلث شنو رجعت إلى النصف. واضح شلون؟ واضح الرواية؟ نعم خلينا نكمل. قال فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذت لي بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين إلى آخر كلام. هسه خلصت الرواية. هاي الرواية إشكال. إذا نرجع للشيخ المظفر نقول له شيخ نعم شلون تقولون بالقياس أولوية؟ زين قياس أولوية. أكو طريقتين في الجواب عن هذا الإشكال. الطريقة الأولى أن يقال إنه هذا إنه قياس الأولوية صحيح. وهنا في هذا المولد لم يجري قياس الأولوية لوجود الدليل الخاص. والدليل هو ما ذكرناه من المقدمة المستقلة التي تقول أن المرأة تعاقل الرجل إلى كذا ثلث الدية. فهو لولا هذه المقدمة لكان طريقة أبان في الاستدلال صحيحة. لكن إحنا على ما هو المعروف في طريقة أصول الفقه لا يجوز لك أن تعتمد على دليل واحد وتترك باقي الأدلة. إحنا بنقول لك هاي قاعدة أعملها هاي القاعدة الأصولية يجوز لك إعمالها في الاستدلال. هاي مو هي تتصادم مع قاعدة أخرى. لابد شنو؟ لابد من الفراغ من عدم وجود دليل آخر ولا يوجد إلا هذا الدليل الذي يجري في حينئذ أجبه. أما إذا مع التعارض هو قياس الأولوية صحيح لكن هنا قياس الأولوية تعارض مع شنو؟ تعارض مع نص خاص. مثال آخر شوي أوضح خلي شوف رفعت هاي الآية اللي ذكرها قبل شوي المصنف من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تقول الآية صريح اللي يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لا أتفك فكيف بمن يفتح البلاد وعمر سوى عمر مثقال ذرة فتح فرضا البلاد وعثمان من سوى هم قال كم مثقال ذرة. زين هم يرون هذا الخير في الآخرة ليش ما يرونه؟ شو من آية تقول من يعمل مثقال ذرة هذا مستقبل بالأولوية أنا مستقبل بالأولوية. القرآن يقول لي يسوي مثقال ذرة خيرا يرى. فكيف إذا جبت لك بفرد من الأفراد الناس النواصب إنسان ناصب يفتر سوى له خيرات كثيرة مبررات كثيرة. ها على قولت الشعر يقول وصام ما صام صواما بلا كسل. وقام المقام قواما بلا ملل، يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعمهم من لذيذ البر والعسل. ما كان عند الله يوم الحشر منتزعا الا بحب امير المؤمنين علي. هاي الفكره، انه ما تقبل اعماله، لانه شنو؟ لان قبول الاعمال مرهون ديما بالولايه. هو ما فاكو، هل هناك تنافي؟ هل هناك تنافي؟ انت تقولون من يعمل مثقال، الايه تقول من يعمل مثقال ذره خيرا يره، بينما انت شو تقول؟ تقول هذا الناصبي لا يرى خيرا ابدا، بل يراه وبالا عليه. الجواب نعم، هنا قياس الاولويه في نفسه صحيح، ولكنه تعارض مع اي شيء؟ تعارض مع نص، مع قاعده اخرى. واضح شلون؟ هو اذا هاي مو واضحه، فالواضح عند حتى عند السني، فالواضح حتى عند السني يقول له انسان هسه مو مخالف، خلينا نقول كافر. هو كافر وسوى له خيرات. انت شو تقول هذا الخيرات يراها مثلا؟ ها، خاصه اذا كان محارب للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى السني هسه شو يقول لك؟ هذا ما يرى خيرا لان مو مسلم مثلا. فنفس الشيء، فلاحظوا معا انه يمكن الجواب عن هذه الروايه بان نفس الفكره، ان قياس الاولويه في نفسه صحيح، ولكن تعارض مع شنو؟ مع دليل خاص، وهو القاعده التي تقول ان المراه عاقل الى اخر القاعده. فالقاعده كنت تلاحظ، والا لولا هذه القاعده المانعه لا عمل بالقياس. هاي طريقه في الجواب. الطريقه الثانيه هي طريقه المصنف. المصنف يقول عندي طريقه في الجواب، بان يقال لا، هنا أنا اصلا قياس اولويه ماكو. المصنف يقول هنا قياس اولويه ماكو. اقول ليش ماكو قياس اولويه؟ يقول لي انا احنا قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا قياس الاولويه يكون يؤخذ من نص، من ظاهر النص. فهناك نص يذكر شيئا وهناك ما هو اولى من هذا الشيء. يقول ماكو عندنا نص، اكو سمعتم اكو نص يقول المرأة إذا قطعت منها ثلاثا ف30 وإذا قطعت أربعا ف20. يقول ماكو ايش نص. النص الوارد في مثل هذه الموارد، ما عندنا نص يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد الأئمة ما عدا الصادق في هذه الرواية، ما عندنا نص قبل هذه الرواية يقول إذا كانت ثلاثة ف30 وإذا كانت أربعة ف20 حتى يقال شنو بالأولوية مثلا، أو ما أو يقال إذا كانت اسمع واحدا اصبع واحد ف10 وإذا كان اصبعين ف20 وإذا كانت ثلاثا ف30. فأنت ايش تفهم؟ يقول أكيد 44. يقول لو كان هناك نص لكان لك الحق ان شنو؟ ان تفعل ماذا؟ ان تقول ما هو اولى منه. ما اديش نص. النص الموجود في الحكايه المراه تعاقل الرجل الا الثلث، هذا النص الموجود، وهذا نص باولويه، ما هي اولويه. فلهذا المصنف يقول هو ابان من عنده ابتكر اكو نص، هو ابان من عنده. لهذا كان يقول هذا يبلغنا ونحن في العراق. ايش بلكم انتم في العراق؟ بلكم وانتم في العراق، انتم لوحدكم ايش سويتوا؟ واحد قام يسال الثاني. اللي يعرف القاعدة التي تقول المرأة عاقل الرجل جوابه كان يعرف الشيء. فواحد يسأل الثاني شو تقول إذا قطع إصبع؟ يقول له ما عندي شيء في رواية اللي بتقطع إصبع، ما عندي، بس عندي قاعدة تقول نصف إصبع حال ذية الرجل مفروض 10، زي إذا إصبعين مفروض 20، إذا 3 مفروض 3، إذا 4 القاعدة شو تقول؟ وفق القاعدة 40. لا أنت عفوا 20، إذا فأنت شيطان. شلون تقول هيك شيء؟ 3 ف30 شو قاعد؟ لاحظ ان الاستغراب منين اجى؟ الاستغراب كان من نفس الناس بيناتهم، ما عندنا نص من المعصوم يقول انه ذاك انها 2 كذا واذا 3 كذا، فانت شو تسوي؟ يصير اولويه. هذه طريقه المصنف. طريقه المصنف يقول لم تستفد الاولويه من خطاب، بل استفيدت من قاعده حسابيه محضه. واضح شلون؟ خلينا نقراها حتى نلحق على ختام الدرس. قال وبالجمله انما ناخذ هاي بقوله بالجمله اللي بنهز الجواب، اللي شويه هيئ الارضيه للجواب عن هذا الاشكال. وبالجمله انما ناخذ بقياس الاولويه اذا كان يفهم ذلك من شنو؟ من فحوى الخطاب. كن اكو خطاب يفهم منه فحوى، هذا اللي هو في مثال ابان ما كان عنده خطاب، هو من عنده ابتكر اكو خطاب، هو صور اكو خطاب. هذه طريقه المصنف بالجواب، وانا طريقتي قلت لكم من هناك نقول لا، والقياس جاري والخطاب استغرب حتى، انما الفكره فكره قاعده عامه، قاعده اخرى. قال اذ يكون للكلام، شوف هاي كلها بعد قاعد شوي مهدك الجواب، يقول يعني اكو بالكلام ظهور، اذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو اولى في عله الحكم، فيكون حجه حينئذ من باب الظواهر، من اجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم موافقه، اما اذا لم يكن ذلك مفهوما منين؟ من فحوى الخطاب، فلا يسمى ذلك مفهوما بالاصطلاح، ولا تكفي مجرد الاولويه وحدها في تعديل الحكم، اذ يكون من القياس الباطل ويشهد له هذه الروايه الطويله. اقرا الروايه، نقراها بسرعه، ما نقراها يعني نتركها. فهنا في هذا المثال لقيتوها، فهنا في هذا المثال لم يكن في المساله خطاب، يقول ماكو ما فيها خطاب وروايه، هو ابتكر، هو ابان لوحده، جماعه بيناتهم في العراق كانوا يتناقشون ويفرضون اكو شيء، هو ماكو خطاب يستفاد منه الاولويه. هاي طريقه المصنف بالجواب. فهنا في المثال لم يكن في المساله خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية يفهم منهم تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب المفهوم الموافقة، وإنما الذي وقع من هذا الصحابي من أباس قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا شنو الأولوية الحسابية. التصور بمقتضى القاعدة الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة لتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع الثلاث 30 في الإبل من الإبل فلا بد أن يكون في قطع الأربع 40، لأن قطع الأربع قطع للثلاثة وزيادة. ولكن كان لا يدري، أنا أقول هنا هذا الجواب الصحيح، كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي 100 من الإبل، وهي يعني بيان الدية الكاملة، الدية الكاملة. نعم، والخلاصة أننا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ بالقياس بالأولوية لمجرد الأولوية المحضة من دون الرجوع إلى خطاب، أما إذا كان الأولوية مفهوما من التخاطب من وجود خطاب وكلام بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا مستثنى من القياس الباطل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على